وعلى آلائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب. الكلام كان في تعريف المسند. المصنف بعد أن ذكر النقطة الداعية إلى تعريف المسند مثل بمثالين. مثل بمثال زيد أخوك وعمر المنطلق، ثم قال أن هذا التعريف قد يكون باعتبار تعريف العهد أو باعتبار تعريف الجن. هذا الثاني محل كلامه الدرس من الجديد. يقول الثاني عليكم السلام تعريف المسند في تعريف الجن. هذا الثاني مثلا إذا قلنا زيد المنطلق وكان المنطلق معرفا تعريف جنس، يقول هذا الثاني أحيانا قد يفيد الحق قد يفيد الاختصاص والقصر، يعني قصر الجن على المبتدا، قصر المسند على المسند إليه. فإذا قلت زيد الشجاع مثلا هذا معناه أن الشجاع هو زيد، ولا يتصف شخص آخر بالشجاعة غير زيد. زيد شجاع وغير زيد ليس بشجاع، هذا معناه قصر وحاصر المسند على المسند إليه. هذا اللي يفيده شنو؟ اللي يفيده هو تعريف المسند تعريف جنس. إذن تعريف المسند تعريف جنس يفيد قصر ذلك الجنس في المسند إليه في المبتدا، وهذا القصر تارة يكون قصر حقيقي وتارة يكون قصر ادعائي الغرض منه المبالغة. القصر الحقيقي كما لو قلت زيد الأمير وكان فعلا لا أمير في البلد إلا زيد، فحينئذ تقول زيد الأمير يعني زيد متصف بالأمارة وغير زيد لا يتصف بها، وهذا القصر وهذا الحصر والتخصيص هذا قصر حقيقي وليس ادعائيا، لأنه هو فعلا غير زيد لا يتصف بأنه هو أمير. هذا قسم. قسم ثاني يقول القصر أحيانا قد يكون ادعائي الغرض منه المبالغة في شدة اتصاف زيد مثلا بالشجاعة وكمال اتصاف زيد بالشجاعة، لأجل ذلك الكمال وشدة الاتصاف بالشجاعة تنزل شجاعة غيره منزلة العدل، وكأن لا شجاعة عند غير زيد، الشجاعة عند زيد أما غير زيد فلا شجاعة عنده، لا يعتد بشجاعة غير زيد لأجل كمال اتصاف زيد بالشجاعة. فتقول مثلا زيد الشجاع، زيد الشجاع يعني زيد اتصف بالشجاعة وغير زيد لا يتصف بالشجاعة، فقصر المتكلم الشجاعة المسند على المسند إليه على زيد. الغرض من هذا القصر هو ادعاء كمال الشجاعة في زيد، المبالغة في اتصاف زيد بالشجاعة، أو بالعكس إما أن تقول كمال زيد في الشجاعة أو كمال الشجاعة في زيد، المعنى واحد النتيجة واحدة أن الشجاعة الكاملة موجودة عند زيد ولا توجد عند غير زيد. أما أن تقول لكمال شجاعة زيد أو لكمال زيد في الشجاعة، كمال هذا الشيء المقصور عليه في ذلك الجن أو كمال ذلك الجن الشجاعة مثلا في ذلك الشيء المقصور عليه، لا فرق من حيث المعنى. قال والثاني قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا نحو زيد الأمير أو مبالغة لكماله فيه نحو أمر الشجاع. هذا المبالغة في كلام الماتن، قال أو مبالغة لكماله فيه، هاي الضمائر شلون تعود؟ إما أن تقول لكمال الجنس في ذلك الشيء، لأن هو قال قصر الجنس على الشيء، فإما تقول كمال الجنس في ذلك الشيء أو كمال الشيء في ذلك الجنس، المعنى واحد. قال والثاني شارح، قال والثاني يعني اعتبار تعريف الجنس، الثاني من أي اثنين؟ هو سابقا قال تعريف العهد أو الجنس، يعني هذا تعريف الجنس، باعتبار تعريف الجنس يقول هذا أحيانا قد يفيد القصر، قد يفيد. قال والثاني يعني اعتبار تعريف الجنس قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا، نحو زيد الأمير في حال ما إذا لم يكن أميرا أو لم يكن أمير سواه، إذا لم يكن في البلد أمير سوى زيد تقول زيد الأمير، تقصر الأمارة على الإمارة على زيد، وهذا القصر حقيقي، هذا القصر حقيقي. أو مبالغة لكماله فيه، يعني شنو كماله فيه؟ أي لكمال ذلك الشيء، يعني المقصور عليه في ذلك الجنس، أو بالعكس لكمال ذلك الجنس في هذا الشيء المقصور عليه، نحو عمرو الشجاع أي الكامل في الشجاعة، كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره، تنزل شجاعة غير عمرو منزلة العدم لا يعتد بها لقصورها عن رتبة الكمال الموجودة عند خصوص عمرو، وكذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدأ. المصنف من خلال أمثلته مثل بزيد الأمير وعمرو الشجاع، فتعريف الجنس بحسب أمثلة المصنف إنما هي كانت في الخبر، الخبر هو الذي يعرف تعريف الجنس، وهذا التعريف يفيد القصر، يعني قصر الخبر على المبتدأ، قصر المسند على المسند إليه. الشارح يقول لا فرق بين هاي الأمثلة التي ذكرها المصنف عمرو الشجاع وزيد الأمير، وبين ما لو أكثنا، حتى إذا أكثنا وقلنا الأمير زيد أيضا يفيد نفس الفائدة، الأمير زيد يعني قصر الإمارة في زيد، وهذا القصر قصر حقيقي لكنه من قبيل قصر المسند إليه في المسند، هذا أيضا لا فرق بينهما، لا فرق بين ما لو تقول زيد الأمير أو تقول الأمير زيد، كما أن الأول يفيد قصر الجنس على هذا المبتدأ، الثاني يفيد أيضا قصر الأمير على الخبر، لكن بالعكس على الخبر، بشرط أنه إذا قلنا زيد الأمير لابد أن يكون زيد مبتدأ، فلابد أن يكون معرفة. أما إذا قلت الأمير ذكرت لخبر يقول هذا لا فرق بين أن يكون الخبر نكرة أو معرفة، لا فرق في ذلك، الحصر يتحقق فيما إذا كان المبتدأ معرفا بأل الجنسية، الحصر يتحقق سواء كان الخبر نكرة أو معرفة، لأن ما عندنا شرط في كون الخبر لابد أن يكون معرفة، نعم عندنا شرط أن المبتدأ لابد أن يكون معرفة إذا كان الخبر معرفة، فإذا فرضنا أن الخبر معرف بلام الجنس يعني معرفة، لابد أن يكون المبتدأ نكرة، ولا عكس إذا كان المبتدأ معرفة لا يشترط أن يكون الخبر معرفة، بل يمكن أن يكون معرفة ويمكن أن يكون نكرة. فالشارح يضيف معنى جديد على المعنى الذي ذكره المصنف، يقول أيها المصنف أنت بحسب ظاهر أمثلتك دائما القصر إنما يكون من قصر المسند على المسند إليه، إحنا نقول لا فرق بين قصر المسند على المسند إليه وبين قصر المسند إليه على المسند، تعريف الجنس يفيد القصر أينما وقع خبرا أو مبتدأ. قال وكذا يعني تعريف الجنس يفيد القصر إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدأ، سواء جعل المعرف بلام الجنس خبرا هو يفيد القصر أو جعل المعرف بلام الجنس مبتدأ هو أيضا يفيد القصر. نحو الأمير زيد، وسابقا المصنف قال زيد الأمير، والشجاع عمر، المصنف قال عمر الشجاع. لا فرق بينهما يقول، ولا تفاوت بينهما، يعني بين مثالي المصنف وبين مثالي الشارح، يعني لا فرق بينهما بين مثالي الشارح وبين ما تقدم من المصنف، لا فرق بين مثالين نحن اللي ذكرناهم الأمير زيد والشجاع عمر وبين ما تقدم من المصنف. في شنو لا فرق؟ شنو وجه الشبه؟ شنو وجه الاشتراك؟ يقول في إفادة قصر الإمارة على زيد والشجاعة على عمرو. الأمير زيد وزيد الأمير، كل منهما يفيد قصر الإمارة على زيد. والحاصل، حاصل كلامنا وكلامه، أن المعرف بلام الجن إن جعل مبتدأ كما احنا سوينا فهو مقصور على الخبر، يفيد قصر الخبر، قصر المبتدأ على الخبر، سواء كان الخبر معرفة أو نكرة، لأن احنا ما عندنا شرط في الخبر أن يكون معرفة. وإن جعل خبرا، يعني إن جعل المعرف بلام الجنس خبرا كما فعل المصنف، فهو الخبر مقصور على المبتدأ، ما قال سواء كان الخبر معرفة أو نكرة، العفو، سواء كان المبتدأ معرفة أو نكرة، لأنه حينئذ المبتدأ لا يكون إلا معرفة، لأنه إذا كان الخبر معرفة لابد أن يكون المبتدأ معرفة، لما تقدم من أنه ليس في كلام العرب خبر معرفة والمبتدأ ليس بمعرفة. قال والجنس قد يبقى، هذا مطلب آخر. المصنف شنو اللي ذكر سابقا؟ ذكر أن التعريف تارة يكون باعتبار العهد الخارجي وأخرى يكون باعتبار الجنس. المصنف قال أن الثاني قد ينفع في إفادة القصر والحصر، ما ذكر أن الأول يفيد أو لا يفيد القصر، قال الثاني قد يفيد القصر. خلينا نرجع إحنا للأول، الأول يفيد القصر أو لا يفيد القصر؟ يقول إحنا نقول أن الأول لا يفيد القصر، الأول لا يمكن أن يفيد القصر. ليه؟ لأن القصر إنما يتحقق في المفهوم الذي يكون في نفسه، يمكن في نفسه له القابلية أن يكون شاملا وواسعا ومتسعا، لكن إحنا نجي نقصر هذا المفهوم على شخص معين، على جهة معينة، على نوع معين. الجنسية الداخلة على الإمارة تجعل الإمارة مفهوما واسعا شاملا، جنس يمكن أن يتحقق في أي فرد من الأفراد. لما كان هذا المفهوم واسع في عموم، يجي المتكلم يدعي قصر هذا المفهوم العام الواسع على خصوص زيد، فيمكن أن يتصور مفهوم القصر فيما لو كانت الجنسية بوجود العموم، أما إذا كانت العهدية تفيد العهد الخارجي فلا عموم ولا استيعاب ولا شمول في مدلولها، حتى نأتي نحن ونقصر هذا العموم ونضيق من العموم ونقصره على خصوص زيد. فإذا إذا كانت عهدية خارجية لا يمكن أن تفيد القصر، لأن القصر فرع العموم ولا عموم في مدلول العهدية. لذلك المصنف خص الكلام بالقصر بالثاني وهو الجنسي، ولم يتعرض للقصر في العهدية. نفس هاي النقطة الشارح أو البعض قد ينتفع منها، نفس هاي النقطة قد ينتفع منها ويشكل على المصنف ويقول إن هذا الكلام صحيح اللي ذكرته أيها المصنف، لكن حيث يكون الجنس مطلقا، إذا كان الجنس مطلقا يعني جنس الإمارة، جنس الشجاعة، جنس العدالة، إذا كان مطلق يجي هذا الكلام، وأنه التعريف للجنسية يفيد القصر. أما إذا كان مقيد يقول التقييد يعني إلغاء العموم، فيعني عدم إفادة القصر، إذن هذا المتكل أو المتفائل بعبارة، إذا هذا المتفائل يقول أن هذا الكلام صحيح ومسلم، لكن في خصوص ما لو كان الجنس مطلقا، الجنس إذا كان مطلق يفيد العموم إذن يمكن فيه القصر، أما إذا كان مقيد، مقيد يعني الغين العموم فلا يفيد العموم، فأل الجنسية يكون حالها حال أل العهدية فلا تفيد ولا يتصور القصر والحاصر. الشارح يجاوب عن هذا المعنى، يقول لا هذا المعنى ليس بالصحيح، يقول القصر متحقق سواء كان الجنس مطلقا كما في زيد الأمير عمرو الشجاع، أو كان الجنس مقيدا. السر في ذلك هو أن التقييد لا يخرج الجنس عن عمومه. إذا قلنا رجل كريم، قيدنا مفهوم الرجل اللي هو واسع وعام لكل إنسان ناطق، لكل حيوان ناطق، ذكر بالغ، إذا قيدنا هذا الرجل بالعالم هذا ما يعني تشخص مفهوم الرجل العالم، لا يعني تضييق الدائرة، تضييق دائرة العموم، يبقى فيه عموم يبقى فيه استيعاب، لكن الاستيعاب أقل من الاستيعاب السابق. بعبارة علمية أن تقييد الجنس لا يخرج الجنس من الكلية إلى الجزئية، ما يسوي الجنس اللي هو كلي يخرجه من الكلية إلى الجزئية الحقيقية ويكون جزئي حقيقي فلا يتصور معنى القصر. حتى إذا قيلنا الجنس الدائرة تتضيق، العموم يتضيق، نعم يصير جزئي لكن جزئي إضافي مو جزئي حقيقي، يتضيق يصير أقل دائرة من دائرة الكلية الجنس، من الجنس من دون تقييد، لكن لا يعني إخراج الجنس عن الكلية إلى الجزئية وبالتالي لا يتصور القصر. الشارح يقول القصر يستفاد سواء كان الجنس مطلقا أو مقيدا. قال والجنس قد يبقى على إطلاقه كما ما الجنس قد يكون مطلق كما مر في أمثلة المصنف وأمثلتنا إحنا، زيد الأمير عمرو الشجاع جنس الشجاعة، وهي الشجاعة مو مقيدة، ما مخصصة ما مقيدة بقيد ما. قال والجنس قد يبقى على إطلاقه كما مر، وقد يقيد بوصف رجل كريم أو حام أو ظرف أو مفعول، مفعول به أو نحو ذلك، مفعول معه مفعول لأجله، أي قيد نحو هو الرجل الكريم، هذا هو الرجل الكريم يفيد التخصيص لو لا يفيد التخصيص، يفيد القصر لو لا يفيد القصر، الشارح يقول يفيد القصر، كما أن هو الرجل يفيد القصر هو الرجل الكريم أيضا يفيد القصر، لا فرق في إفادة القصر بين الجنس المطلق وبين الجنس المقيد بوصف كما في الرجل الكريم. قال هو الرجل الكريم وهو السائر راكبا، الأول مقيد بالوصف، الثاني مقيد بالحال، وهو الأمير في البلد مقيد بالضبط، وهو الواهب ألف قنطار مقيد بالمفعول، وجميع ذلك معلوم بالاستقراء وتصفح تراتيب البلغاء. ثم يقول وقوله قد يفيد، الماتن ذكر في عبارته في متنه قال أن الثاني قد يفيد، ليش قال قد يفيد؟ يقول إنما قال قد يفيد لأنه التعريف بالجنس، التعريف بالجنسية أحيانا ينفع في القصر، أحيانا في بعض الأحيان لا يفيد القصر، لا يدل على القصر، يجيب شاهد على عدم إفادة تعريف الجنس للقصر، عدم قصد القصر. شنو هذا البيت؟ بيت الخنساء في رثاء أخيها صخر تقول إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلة. شنو معنى البيت؟ تقول إذا كان البكاء على كل مفقود قبيحا يستثنى البكاء عليه، أنت رجل يكون البكاء عليك حسنا من دون بقية الرجال، فإذا الخنساء تخرج البكاء على صخر من قاعدة البكاء قبيح، البكاء قبيح، كل بكاء قبيح. ليش تخرج هذا البكاء على أخيها وتقول هو ليس بقبيح بل هو حسن؟ فوين محل الشاهد في هذا البيت؟ في قولها بكاءك الحسن الجميلة، بكاءك هذا معرفة، الحسنة هذا معرف بأل الجنسية، أصل الحسنة أو بكاءك الحسن أصلها مبتدأ وخبر، لأن هاي رأيت، هاي رأى البصرية والقلبية، هاي القلبية اللي أصل مذكولة لها مبتدأ وخبر. إحنا كلامنا في المبتدأ والخبر أو قل في المسند والمسند إليه. فبكاءك هذا أصله كان مبتدأ، الحسن هذا أصله كان خبر يعني مسند، فإذا عرف المسند بلام الجم. نسأل نقول هذا من قبيل الثاني اللي ذكر المصنف، هذا التعريف المسند بلام الجم هل يفيد القاصر أو لا يفيد القاصر؟ المصنف أو الشارح يقول هذا التركيب لا يفيد القاصر، صحيح هو فيه تعريف للمسند بأل الجنسية لكن هذا لا يفيد القاصر ولا يدل على القاصر ولا يقصد من القاصر. زيد الأمير إيه هذا يفيد القصر، أما بكاءك الحسن هذا لا يفيد القصر. السر في ذلك هو ما قلنا من أن الخنساء المتكلمة بهذا الكلام ليس الغرض لها هو أن الحسن منحصر بالبكاء عليك، لا مو هذا غرض. شنو غرض؟ غرضها بنا أن تخرج البكاء على صاخر عن تلك القاعدة وتثبت له الحسن في الجملة، وأما أن هذا الحسن ثابت لغيره أو ليس بثابت هي ما لها غرض به هذا المعنى. هي شتي تريد تقول أن البكاء على المفقودين قبيح، البكاء عليك حسن، أما البكاء على شجاع آخر على شخص آخر حسن أو قبيح هي لم يتعلق غرضها بذلك، مو مراد هالقصر كما مراد المتكلم بزيد الأمير. زيد الأمير شيري يريد عقد، عقد إيجابي وعقد سلبي. شلون؟ يقول أن الإمارة ثابتة لزيد، الإمارة منتفية عن كل من سواه، كل من عدا زيد، هذا معنى القصر. هي الآن شو تريد تقول؟ تريد تقول أن البكاء على صخر حسن، أما أن هناك شجاع آخر يكون البكاء عليه حسن أو ليس بحسن هي لم يتعلق غرضها بذلك. تريد تخرج فقط، الآن هي في صدر، هي الآن غرضها أن تخرج البكاء على صخر من قاعدة القبح وتثبت له الحسن، أما أن هذا الحسن مقصور عليه أو ليس بمقصور هي لم يتعلق غرضها بذلك. فإذا هذا التركيب صحيح في تعريف المسند بأل الجنسية لكن هذا التركيب لا يفيد القصر، لأن هي لا تريد القصر إنما تريد إثبات الحسن للبكاء على صخر، أما نفي عن جميع ما عدا هي لم يتعلق غرضها بذلك. واضح هذا؟ إذن هذا تعريف بأل الجنسية لكنه لا يفيد. من هنا المصنف قال قد يفيد القصر، لأن في بعض الأحيان يفيد القصر بعض الأحيان لا يفيد القصر. قال وقوله قد يفيد بلفظ قد إشارة إلى أنه، وشنو يعني وإذا بلفظ قد؟ قرينا احنا بالمنطق أن قد ثور للسالبة ثور للموجبة الجزئية، يقول هاي مو قضية كلية، قرينا بالنحو أن قد تفيد التقليل، يقول هذا فإذا مو قليل فعلى الأقل قد ينخرم في بعض الأحيان. قال وقوله قد يفيد بلفظ قد إشارة إلى أنه قد لا يفيد القصر كما في قول الخنساء في حال رفاع أخيها الصاخر إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلة فإنه يعرف بحسب الذوق السليم والطبع المستقيم والتدرب في معرفة معاني كلام العرب أن ليس المعنى هنا على القصر، ليس المقصود هنا إلى القاصر، وإن أمكن ذلك بحسب النظر الظاهر والتأمل القاصر. صحيح للأولى اللي ما يعرف أساليب كلام العرب قد يقول أن تعريف المسند في كلامها يفيد القصر، لكن هذا أمر ظاهر خلاف التحقيق. التحقيق أنه لا تريد القصر في هذا المقام. ثم قال وقيل المصنف من خلال ما تقدم اتضح من خلال كلامه حينما قال أن تعريف المسند الغرض منه إثبات حكم على أمر معلوم بآخر معلوم مثله، ولم يقيد كلامه بقيد، اتضح من خلاله أنه أو يمكن أن يفهم من إطلاق كلامه من ظاهر كلامه أنه يمكن في قولك زيد المنطلق يمكن أن تقول المنطلق زيد، كما أن الأول ممكن زيد المنطلق، يمكن أن يكون المنطلق زيد ويكون المنطلق مبتدأ وزيد خبر، ماكو مانع. يمكن أن يكون زيد مبتدأ والمنطلق خبر فتقول زيد المنطلق، كل منهما معرفة وحكم بأمر المعلوم على أمر المعلوم زيد المنطلق وزيد يكون مبتدأ. ويمكن بالعكس المنطلق زيد ويبقى المنطلق الأول هو المبتدأ، كما ذكر النحاة من أنه إذا كان كل من الطرفين معرفة وجب تقديم المبتدأ، فتقول المنطلق زيد ومرادك أن المنطلق مبتدأ وزيد خبر. هذا واضح من إطلاق كلام المصنف وعدم تقييده، يمكن أن نفهم هذا المعنى. في قبال هذا القول قول الرازي، الرازي قال لا، في مثل زيد المنطلق لابد أن يكون زيد اللي دل على الذات مبتدأ، والمنطلق الدال على الصفة لابد أن يكون خبر، حتى إذا قلت المنطلق زيد لابد أن تقول أن المنطلق هو خبر مقدم وزيد هو مبتدأ مؤخر، خلافا لما ذكره النحاة من عدم إمكان التقديم والتأخير فيما إذا كان كل منهما معرفة. إذن ما يفهم من المصنف أنه يجوز أن تقول المنطلق زيد والمنطلق مبتدأ وزيد خبر على القاعدة. الرازي يقول لا، إذا وجدنا مثل هذا التركيب، إذا وجدنا مثل هذا التركيب المنطلق زيد لا بد أن نقول زيد هو مبتدأ مؤخر والمنطلق هو خبر مقدم. شنو الدليل أيها الرازي؟ يقول الدليل هو ما مر علينا في المنطق من أن الموضوع يدل على الذات والمحمول يدل على المفهوم، بعبارة أخرى يراد من الموضوع الذات ويراد من المحمول الوصف، فإذا قلت زيد قائم يراد من زيد ذات زيد ويراد من القائم وصف القيام، وأن وصف القيام ثابت لزيد، هذا تقدم بالمنطق، المراد من الموضوع الذات والمراد من المحمول الوصف. تعالوا إلى محل كلام، الموضوع بحسب المنطق هو المبتدأ والمحمول بحسب المنطق هو الخبر بحسب النحو، فإحنا إذا جانا مثل هكذا تركيب المنطلق زيد لا يمكن أن نقول المنطلق هو مبتدأ وزيد هو خبر. ليه؟ لأنه إذا قلنا المنطلق هو المبتدأ يعني ذات المنطلق، والحال أن المراد منه وصف الانطلاق، وإذا قلنا بأن زيد خبر المراد منه هو مفهوم ووصف زيد، والحال أن زيد هو ذات من الذوات، فما يمكن حتى نحافظ على ما قرأناه في المنطق لابد أن نقول زيد في قولنا المنطلق زيد، هذا زيد المؤخر هذا مبتدأ مؤخر، بعبارة منطقية هذا موضوع مؤخر والمقدم المنطلق هو خبر مقدم يعني محمول مقدم، مو أن المنطلق مبتدأ وزيد خبر. وعلى القاعدة نقول المقدم مبتدأ والمؤخر خبر، حتى نحافظ على تلك القاعدة لابد من الالتزام بهذا. لذلك احنا الرازي يقول نبني على أن الثاني هو المبتدأ المؤخر والأول هو الخبر المقدم. المصنف يرد على كلام الرازي ويقول أن القاعدة اللي ذكرتها في المنطق صحيحة ومسلمة، لكن طريق الحفاظ على تلك القاعدة ما منحصر بهذا اللي أنت تذكره. فالكبرى مسلمة لكن الصغرى ليست بمسلمة. كبرى أن المراد من الموضوع الذات ومن المحمول الوصف، أي كبرى مسلمة وقدمت أصل موضوع نأخذها من المنطق، لكن هذا ما يعني لابدية القول بأن المتأخر هو مبتدأ مؤخر والمتقدم هو خبر مقدم. لا، حتى في مثل المنطلق زيد يمكن أن نحافظ على تلك القاعدة ببيان المنطلق زيد. شنو المراد من المنطلق؟ المنطلق يقول المنطلق اسم فاعل. اسم فاعل يعني شنو؟ اسم فاعل يعني ذات، ذات، ذات تلبست بالحدث. فالمنطلق هم يدل على الذات، فنأخذ من المنطلق الذات ونجعلها مبتدأ. زيد شنو المراد من زيد؟ نقول حينئذ حتى نحافظ على تلك القاعدة المراد من زيد اللي وقع محمولا مو ذات زيد، مو شخص زيد، لا، بالمنطلق نأخذ الذات والشخص. أما بزيد نقول مفهوم المسمى بزيد، وبذلك راح يكون المراد من الخبر، راح يكون المراد من المحمول هو المفهوم. حافظ على تلك القاعدة المتقدمة، ولا ملزم للقول بأن زيد هو مبتدأ مؤخر والمنطلق هو خبر مقدم. حافظ على تلك القاعدة، لكن نتأول في زيد المنطلق يريد منه الشخص الذات، وزيد يريد منه المفهوم، مفهوم المسمى بزيد. قال وقيل في نحو زيد المنطلق أو المنطلق زيد الاسم متعين للابتداء. زيد لابد أن يكون مبتدأ تقدم أو تأخر. إذا قلت زيد المنطلق زيد مبتدأ، إذا قلت المنطلق زيد، زيد لابد أن يعرف مبتدأ مؤخر، خلافا لما ادعاه النحاة من أن المبتدأ لابد أن يقدم فيما إذا كان كل منهما معرفة. قال وقيل في نحو هذا القيل في قبال شنو؟ هو سابقا ما ذكر أقوال، يقول هذا القيل في قبال ما فهمناه من إطلاق كلام المصنف. المصنف ما قيل، قال حكم على أمر معلوم بآخر مثله، وهذا الأمر المعلوم هو ذكر، قال أنه أمر المعلوم بأحد طرق التعريف، سواء كانت طريقة التعريف ال الضمير العلم لا فرق، كذلك الثاني سواء كان ال أو العلم أو الضمير لا فرق بينهما، ما فرق، لم يقل هو أن العلم لابد أن يكون معرفة. فهمنا من إطلاقه أن لا مانع بين زيد المنطلق والمنطلق زيد أن المتقدم في كل منهما يعرض مبتدأ سواء كان هو الاسم أو المنطلق. هذا من إطلاق كلام المصنف. يقول في قبال إطلاق كلام المصنف يجي كلام الرازي، قال وقيل في نحو زيد المنطلق أو المنطلق زيد قيل أن الاسم متعين للابتداء. زيد هو مبتدأ سواء تقدم أو تأخر، تقدم هذا الاسم أو تأخر. ليس متعين للابتداء؟ يقول لدلالته على الذات، زيد يدل على الذات، والصفة متعينة للخبرية المنطلق، تقدمت أو تأخرت لابد أن تعرف خبرا، والصفة متعينة للخبرية تقدمت أو تأخرت لدلالتها على أمر مثلي، يعني دلالتها على الصفة التي تنسب إلى الذات، على أمر نسبي يعني على أمر منسوب ينسب إلى الذات يعني على الصفة، لأن معنى المبتدأ المنسوب إليه، مبتدأ يعني ذات ننسب إليها صفة من الصفات، ومعنى الخبر المنسوب يعني الصفة الأمر النسبي، والذات هي المنسوب إليها والصفة هي المنسوب. فسواء قلنا زيد المنطلق أو المنطلق زيد يكون زيد مبتدأ والمنطلق خبرا مطلقا في كلا التركيبين، تقدم الاسم أو تأخر. وهذا رأي الرازي ورده، هذا رأي الرازي. شنو جوابه؟ جواب هذا اللي يتقدم من أنه في الحفاظ على تلك القاعدة لا يتعين بنفسه سلوك هذا الطريق، عندنا طريق آخر نحافظ به على القاعدة. قال ورد بأن المعنى حينما تقول المنطلق زيد، شنو المعنى المنطلق زيد؟ يعني الشخص الذي تلبس بالانطلاق، الذي صدر منه الانطلاق. فإذا أخذنا بالمبتدأ الذات، أخذنا الشخص، حافظنا على القاعدة. يقول ورد بأن المعنى الشخص الذي له الصفة، يعني الشخص الذي له الانطلاق، الذات التي لها الانطلاق. فأخذنا المبتدأ يراد منه الشخص والذات. صاحب الاسم، هذا صاحب الاسم يعني مفهوم المسمى بزيد، فأخذنا بالخبر، أخذنا المفهوم، حافظنا على تلك القاعدة. هاي ورد بأن المعنى يعني معنى المنطلق زيد، شنو معنى؟ معنى أن الشخص الذي ثبت له الانطلاق هو مفهوم المسمى بزيد، فأخذنا في جانب المحمول المفهوم. قال ورد بأن المعنى الشخص الذي له الصفة، صاحب الاسم، يعني أن الصفة تجعل دالة على الذات، يعني المنطلق يجعل دال على الذات. شلون؟ بأن نقول المنطلق يعني الذات التي لها الصفة، فتكون دالة على الذات فتصلح للابتداء، فلا تقول هي متعينة للإخبار، ممكن أن تكون مبتدأ ومسندا إليها، يعني أن الصفة تجعل دالة على الذات وتجعل مسندا إليها. والاسم زيد يجعل دالا على أمر نسبي، على منسوب، على مفهوم، وحينئذ يجعل مسندا، لا مانع من أن يكون مسندا وخبرا. هذا تمام الكلام في الحال الثاني عشر، وهو تعريف المسند. الكلام في حال آخر لو هو ارتباط بما تقدم. الحال الآخر هو كون المسند جملة. ما هو الداعي للإتيان بالمسند إليه جملة؟ يقول المصنف أن الداعي الذي يدعو للإتيان بالمسند جملة، جملة يعني شنو؟ يعني ليس بمفرد. يقول تقدم يمكن معرفته من خلال الداعي إلى كون المسند مفردا. ذكرنا أن الداعي إلى كون المسند مفردا يعني ليس بجملة، شنو الداعي؟ الداعي هو أنه ليس بسبب أولا ولا يفيد التقوي. المسند إذا لم يكن سببيا زائدا لم يكن مفيدا للتقوي، حينئذ يكون مفردا. قدم هذا من المصنف. زين، متى يكون جملة؟ يقول يكون جملة إذا اختل أحد الشرطين السابقين. شنو الشرط الأول؟ الشرط الأول هو عدم كون سببي. الشرط الثاني عدم إفادة التقوي. هذان الشرطان إذا اجتمعا وجب كون المسند مفردا، إذا ليس بسببي ولا يفيد التقوي لابد أن يكون مفرد. متى يكون جملة؟ إذا اختل أحد الشرطين، بأن كان سببيا أو أفاد التقوي. إذا كان سببيا أو أفاد التقوي حينئذ لابد أن يكون جملة. أما السببي فتقدم المراد من السببي. السببي هو الجملة الواقعة مسندا المرتبطة بالمبتدأ بضمير لا يكون مسندا إليه، لا يكون هذا الضمير مسندا إليه في تلك الجملة. فإذا كان سببي حينئذ لابد أن يكون جملة، كما في قولك مثلا زيد قام أبوه. ليش جعل المسند في هذا التركيب هو جملة؟ زيد مبتدأ، قام أبوه جملة، وقعت مسندا، وقعت خبرا. ليش جاء هذا الخبر وهذا المسند جملة؟ يقول السبب هو لأنه سببي، لأنه زيد قام أبوه، جملة قام أبوه، هذا مسند سببي. يعني ليس من حق المبتدأ أن يتصف به، ليس من حق المبتدأ أولا أن يسند إليه. القيام لابد أن يسند للأب لا يسند لزيد، فحينئذ وقع المسند جملة لأنه هو السبب. السبب الثاني إفادة التقوي، يقول أن المحقق للتقوي هو كون المسند جملة. إذ تقول مثلا زيد قام، زيد قام الغرض من تقوية الحكم وتقوية نسبة القيام إلى زيد. بإمكانك أن تقول قام زيد، لكن إنما تقول زيد قام، أو بإمكانك أن تقول زيد قائم بالمفرد بالاسم، لكن إنما تقول زيد قام حتى تقوي الحكم، تقوي نسبة القيام إلى زيد. ثم المصنف الشارح يبين معنى التقوي، قدم معنى التقوي، يذكر معنيين للتقوي. المعنى الأول نسبة للسكاكي، المعنى الثاني نسبة للجرجاني. أما المعنى الأول نفس اللي تقدم علينا سابقا بعبارات أخرى. شنو اللي تقدم؟ شنو معنى التقوي؟ شنو معنى أن الجملة تفيد التقوي؟ ليش؟ أن جملة زيد قام حال كون المسند جملة هذا يفيد التقوي. يقول الشارح لأن المبتدأ، شنو تعريف المبتدأ؟ المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، يعني إنما يجرد عن العوامل اللفظية لأجل أن يسند إليه ولأجل أن ينسب إليه. فأنا أجي أقول زيد وأجرد هذا الزيد عن كل عامل لفظي وأجعله معمولا للعامل المعنوي وهو الابتداء. الغرض من هذا التجريد هو أن أنسب وأسند لزيد شيء من الأشياء. حينئذ المبتدأ حينما يكون في أول الكلام، حينما يأتي المبتدأ لوحده، هو دائما يطلب ما يسند إليه، لأن هو إنما جرد لأجل الإسناد فيطلب ما يسند إليه. فإن وجد لفظا يصح أن يسند إليه اختص به، أسند إليه. هاي مرتبة أولى، إذن هذا اللفظ يسند إلى المبتدأ، هذا إسناد. ثانيا إذا كان هذا اللفظ الصالح للإسناد للمبتدأ، إذا كان يشتمل على ضمير، إذا كان يشتمل على ضمير، حينئذ هذا الضمير يكون سببا في صرف هذا اللفظ الصالح للإسناد، يكون سببا في صرفه للمبتدأ مرة ثانية. ليه؟ لأن هذا الضمير اللي موجود في هذا اللفظ هو يعود على المبتدأ، فإذا أسند هذا اللفظ إلى الضمير يعني أن هذا الضمير سيصرف هذا المسند إلى المبتدأ، لأن المعنى واحد بين المبتدأ وبين اللفظ. فحينئذ هذا الثاني، هذا اللفظ الصالح للإسناد إلى المبتدأ، إذا استمل على ضمير يكون قد أسند إلى المبتدأ مرتين، مرة في حال كون خبر، ومرة فيما لو أسند إلى ذلك الضمير. ومعلوم أن تكرر الإسناد يكون سببا ومنشأ لتقوية الحكم. لكن فقط هذه النقطة، هذا الضمير اللي يكون موجودا في ضمن ذلك اللفظ الصالح للإسناد إلى المبتدأ مو أي ضمير، الضمير اللي يحتج به، الضمير اللي إلى قيمة، مو الضمير اللي موجود في كلمة هي تشبه الكلمة الجامدة كما في اسم الفاعل. اسم الفاعل في قولك زيد قائم، زيد قائم هذا قائم لفظ مسند إلى زيد وفيه ضمير، لكن هذا الضمير لا قيمة له، لا احتداد به. ليه؟ لأن هذا قائم شأن الخالي عن الضمير، شأن رجل، لا فرق بين قائم وبين رجل، فهذا الضمير اللي موجود في قائم لا قيمة له، هو بمنزلة العدم، هو كما لو كان في رجل. شلون أن رجل خالي عن الضمير؟ هذا الضمير اللي موجود في قائم لا قيمة له. والسر في هذا الشبه هو أن قائم لا يتغير بتغير وبتبدل التكلم والخطاب والغيبة. قائم تقدر تقول أنا قائم وأنت قائم وهو قائم لا يتغير، هذا قائم لا يتغير بلحاظ تكلم وخطاب وغيره، كما أن رجل لا يتغير، كما تقول أنا رجل وأنت رجل وهو رجل من دون أن يتغير قائم أيضا كذلك. فإذا الضمير اللي موجود في قائم لا اعتداد به، لا قيمة له، فإذا هذا زيد قائم هذا لا يفيد التقوي. الذي يفيد التقوي هو اللفظ المشتمل على ضمير يعتد به ينسب إلى المبتدأ قال. وأما كونه أي كون المتند جملة فللتقوي نحو زيد قام، أو لكونه سببيا. ليه؟ يقول لأن إحنا سابقا قلنا أن المتند إنما يكون مفردا إذا لم يكن سببيا أو لم يكن مفيدا للتقوي، أما إذا أفاد أحد الأمرين لا بد أن يكون جملة، من هنا قال أو. وأما كون أي المتند جملة فللتقوي نحو زيد قائم، أو لكونه سببيا، يعني أحد الأمرين هو الذي يدعو إلى جملة إلى كون المتند جملة، أو لكونه سببيا نحو زيد أبوه قائم، كما مر. وين مر؟ في كون المتند مفردا، من أن إفراد المتند يكون لكون المتند غير سببي أولا زائدا مع عدم إفادة التقوي. وسبب التقوي في مثل زيد قام على ما ذكره صاحب المفتاح هو أن المبتدأ لكونه مبتدأ يعني اسم مجرد عن العوامل اللفظية للإسناد يستدعي ويقتضي أن يسند إليه شيء، فإذا جاء بعده لفظ يصلح ما يصلح يعني لفظ يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسه. المبتدأ يقول تعال أنت المختص بي، لأن هو المبتدأ يستدعي ويقتضي لفظا يسند إليه، هذا أولا. يقول هذا عام سواء كان خاليا يعني هذا اللفظ اللي يصلح هذا ما يصلح سواء كان خاليا عن الضمير أو متضمنا للضمير فينعقد بينهما حكما، هذا أولا. ثم إذا كان يعني هذا اللفظ الصالح هذا ما يصلح إذا كان متضمنا لضمير المبتدأ، لكن أي ضمير؟ المعتد به، مو مطلق الضمير، الضمير المعتد به. يعني شنو معتد به؟ صور لي هذا المعنى. يقول بأن لا يكون مشابها للخالي، بأن لا يكون هذا اللفظ مثل قائم اللي هو يشبه الخالي، يشبه رجل الخالي عن الضمير كما في زيد قائم صرفه. قال ثم إذا كان متضمنا لضمير صرفه، يعني صرف المتند اللي هو اللفظ الصالح ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيا، المبتدأ أولا صرف هذا المتند ثم الضمير قام بذلك الصرف مرة ثانية فأسند مرتين صرف مرتين صرفه يعني صرف المتند ذلك الضمير، هذا ذلك الضمير فاعل صرف، فالضمير يصرف ذلك اللفظ المتند إلى المبتدأ صرفا ثانيا بعد أن صرفه نفس المبتدأ، الآن صرف ضمير المبتدأ فيكتفي الحكم قوة. فعلى هذا يختص التقوي، إذا عرفنا هذا معنى التقوي إذن نتيجة هذا أن التقوي يختص بما يكون مسندا إلى ضمير المبتدأ، يعني بفعل يكون مسندا إلى ضمير المبتدأ مثل زيد قام، ويخرج عنه يخرج عن التقوي نحو زيد ضربته، لأن هذا زيد ضربته صحيح جملة نسبت إلى المسند بواسطة الضمير وهو الهاء، لكن هذا الهاء هو ليس بمسندا إليه، زيد ضربته هذا خارج عن السبب، لأن الضرب إنما وقع على نفس زيد مو وقع على ملابس لزيد، فهذا زيد ضربته هذا ضربته ليس مفيدا للتقوي، لأنه هذا الضرب لا يصرف مرة ثانية إلى زيد بل يصرف إلى شخص آخر. ضربته هذا الضمير هذا موجود الضمير، لكن هذا الضمير ما يصرف الضرب إلى زيد ويقع على زيد مثل زيد قام يصرف القيام إلى زيد، لا هذا الضمير يصرف الضرب إلى شخص آخر غير زيد، فإذا هذا لا يفيد التقوي لأنه ليس فيه تكرر للإسناد حصل ثانيا بسبب الصرف. إذن هذا خارج. جيد، هذا الجملة خارجة عن التقوي، إذن وين لابد أن تدخل؟ لابد أن تدخل بالسبب. ليه؟ لأن المسند لا يكون جملة إلا إذا كان سببيا أو مفيدا للتقوي. هذا لا يفيد التقوي، إذن لابد أن يكون سببي. قال ويخرج عنه نحو زيد ضربته، ويجب أن يجعل سببيا. ليش يجب أن يجعل سببي؟ لأن الجملة لا تكون إلا إذا أفادت التقوي أو إذا كانت سببية. إذن الآن انتهينا إلى أنها لا تفيد التقوي، إذن لابد أن يكون سببيا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطاهرين.